بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي في القواعد والأصول الجامعة 12: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لابد من التراضي في العقود، هذه قاعدة العقود، سواء كانت عقود معاوضة بيوع أو إجارة، لأن البيوع عقود تملك والإجارة عقود انتفاع بالمنافع، أو كان تبرع، إنسان يتبرع ماله صدقة هدية وكذا، ما يحل مال من مسلم إلا بطيب نفس منه، سواء في التبرع، وكذلك لا يحل مال المرء المسلم إلا بطيب نفسه منه في البيوع أو في التجارة وغيره. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. لأنه كانوا الناس في الجاهلية أهل سلب ونهب، يسلبون الناس أموالهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم، نسأل الله العافية. فجاء الإسلام وحرم هذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. طبعا الكافر الذمي والمعاهد والمؤتمن حكمه كذلك، ماله محترم ودمه محترم، ما يجوز تهدر دمه، ولا يجوز أنك تغتاله، ولا يجوز أنك تسرق ماله. وذلك صفوان بن أمية كان كافرا، في غزوة حنين استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه درعة، وكأنه يعني ما يعني أراد أنه يستثبت بالنبي صلى الله عليه وسلم: تبي تأخذها غصب ولا عن طيب نفس؟ قال: غصب يا محمد. قال: بل عارية مضمونة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم. يعني ما حنا بنسرق مالك ولو كنت كافر. من اللي يفعل هذا يستبيح مال الكافر لمجرد أنه مخالف لك في الملة؟ اليهود، هو بالمسلمين. اليهود وش كانوا يسوون؟ يسرقون العرب، لأن قبل العربي عندهم أمي ما يعرف شيء، واليهودي جشع، كان جشع وما يردع دين، مدام حرف شرع الله والتوراة وقتل الأنبياء عندها هالعربي ها مقصر أمي. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. استبيح أموال العرب، هذه مي طريقة المسلمين. شوف تعظيم الشرع، لأنه شرع عدل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل اللقطة من مال المعاهد. رواه أبو داود من حديث المقدام معدي كريم. يعني لو يطيح دينار من مال الكافر ما يصير تسرق، عطية فلوسه. طبعا أعظم من هذا دمه، مدام أنك أمنته أمن ولي الأمر أو أي واحد من أهل الديرة. لحديث ابن عمر في صحيح البخاري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لماذا؟ لأن المسلمين أمنوه، ما يصير تغدر. بعض الناس يقول طبعا التكفيريين هؤلاء والخوارج عندهم عذر، يعني الحين يقول هذا مو ولي أمر، هذا كافر، فهو عشان كذا يغتال المعاهد. ما يجوز. لو أي واحد من عامة الناس يجير هذا الكافر ما يجوز تغتاله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. رواه مسلم في صحيحه. طبعا بعضهم عاد يقول يبرر اغتياله للكفار المستعمنين في ديارنا، قال هذه ما تجوز، هذه حماية للصليب، يبقى احنا ما نؤمن بالصليب. والله عز وجل يقول لكم دينكم ولي الدين. والله ذكر أن من اعتقاد أهل الكتاب أنهم يعتقدون وهو اعتقاد باطل أن المسيح عيسى بن مريم صلب. والمسلمون وفي محكم القرآن الله عز وجل ذكر أنه ما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الذي قتل هو شبيه عيسى بن مريم من الحواريين. فاليهود تدرون قوم بهت وقوم كذبة، قالوا على مريم بهتانا عظيما، وأيضا قالوا إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم وما قتلوه وما صلبوه. فنحن من حبنا وتوقيرنا لعيسى بن مريم عليه السلام ولأمه نبطل هذه العقائد. لكن الله عز وجل أمنهم بمقتضى أيضا العهد الذي أعطيتهم، فأنت ما بتحمي الصليب وإنما تحمي عهد المسلمين الذي أذن الله فيه للكافر غير الحربي. أما إذا كان والله في حال قتال وحرب مع كفار هذا غير، القتل يكون للمقاتلة منهم، ما تقتل النساء والصبيان والمدنيين وإنما تقتل المقاتلة. وغنائم الحرب هذه فقهها معلوم في الجهاد، ما هي يعني من المال المحرم في الإسلام كالمال المعاهد والمؤتمن. وكذلك أيضا المقاتل منهم يقاتل جهاد، هذا هو بيقتل كل تقتله. أما لا والله أنت أعطيت الناس عهد وأمان وأدخلتهم بلدك، حتى لو كان بينك وبينهم عهد وتشعر منهم غدر وخيانة لابد تنبذ إليهم العهد، بحيث أن خلاص ما يقولون أن المسلمين غدروا بنا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والحرب إذا أدخله مسلم إلى ديار الإسلام بأمان أولي الأمر أيضا ما يجوز الغدر به، لابد أنه يقال له والله أخرج أنت حربي ما نعدل لك بهذا الأمان. شوفوا كيف الإسلام وعدل الإسلام. أعظم من هذا ما يقع هذه الأيام، يروح بعضهم إلى بلاد الكفر بأمانهم ويدخلون ويأمنون ويغدر فيهم، يقتل المدنيين فيهم ولا كذا. ما يجوز هذا الغدر ظلم، ولا يعني يجوز المسلم أن يضر بالمسلمين في بلاد الكفر. حال حين في بلاد الكفر ملايين من المسلمين مهاجرون منذ سنوات، بعضهم من أيام الحرب العالمية الثانية، وبعضهم تو بعد مساكين تسلط الكفار على أهل الشام فبعضهم هاجر. 12 مليون هاجر ترى، ما هو بشخص واحد. وتجي أنت وتضر فيهم حتى في المكان الذي ذهبوا فيه يعني يطلبون فيه الأمان، يجوز يا إخوان. صلى الله عز وجل أن ينصر دينه بالحق، وأن الله عز وجل يعني يهدي ضال المسلمين. فإن يعني بعض هؤلاء شرع الإسلام وبعضهم دسيسة، التفجيرات اللي في القطارات في بريطانيا وغيرها أصلا اللي كان يحرضهم وكذا انحاش وطلع بأمان، ما حد قال له شيء، هو دائما كان يحرضهم. إذا راح لبنان وعند غزو اليهود إلى لبنان جت باخرة بريطانية وجاب ينحاش معهم، سنت تقول جهاد؟ أنت منحاش من الجهاد اللي أنت ترى جهاد؟ جاهد الآن حضر الصف، جوك اليهود إلى لبنان، قال حق هذا لك شو اسمه أنا مواطن بريطاني حق الباخرة بريطاني، خذوني معاكم مع شو اسمه الجالية البريطانية اللي في لبنان اللي تبوا تودونهم من بريطانيا. طقب الكتر قال أنت ممنوع من الدخول، سنت تقول أنت مجاهد وتحرض على الجهاد؟ قص على الناس. حتى لما صارت تفجيرات القطارات والكذا ونحاش، قناة فضائية قابلته قال أنت وين؟ قال أنا عند أمي أكل مناقيش زعتر، هم المناقيش عندهم زعتر، إحنا المناقيش عندنا نفط الحمد لله. يا أخوان هذا مضار بالإسلام. هذا اللي كذي أصلا وقت الجهاد مع اليهود ينحاش، هذا ما هو مجاهد. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، إذا حضر الصف تعين القتال والجهاد. طبعا ما تقاتل تحت راية رافضية، قاتل تحت راية سنية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم والله أعلم. في أسئلة؟
نعم في أسئلة. أحسن الله عليكم شيخنا جزاكم الله خير. يقول السائل: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، هل هي قاعدة قانونية أم قاعدة شرعية؟
لا لا إحنا شرحناها شرحناها، بس هو يمكن هذا ما جال من تالي، ما حضر يعني شرح الكتاب من أوله، شرحنا قبل قاعدتين أو كذا. نعم قاعدة شرعية لا شك، وحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القواعد الفقهية ألفاظها هي منطوقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أيضا شيخ أقول إن لم تكن هناك بينة فهل يجب اليمين؟
طبعا البينة يعني هو ما كان بينة في حكم الشرع، والدعوة اللي ما فيها بينة يكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين، وتفاصيل أعيان مسائل الخصومات هذه يفتي يقضي فيها القضاة يا أخوان. نعم لأن ترى الحكم شيء وأفراد الخصومات دليلها هو منطوق هذا الدليل أو الدليل الآخر هذا شيء آخر، والقاضي أيضا لابد أن ينظر في استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. اللمس في القرآن يأتي على الجماع، معنى الجماع أو لمستم النساء. نعم
أقول شيخنا ما أفضل طريقة لضبط المسائل واستحضار الأحاديث؟
طلب العلم طلب العلم يكون أول شيء بحفظ القرآن، ثم يعني أخذ العقيدة الصحيحة، الابتداء في كل فن يطلبه بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، وإذا كان يحفظ ويكمل أيضا طلب العلم فيأخذ في العقيدة الأصول الثلاث لإمام محمد عبد الوهاب، وكشف الشبهات، وكتاب التوحيد، وبعدين الواسطية، وبعدين يدخل في المطولات الطحاوية ولا السفارينية ولا غيرها، ولا يدخل في المصنفات الخاصة في كل مسألة، في الصفات الحموية، في القدر شفاء العليل لابن القيم، وهكذا يعني. في الفقه يبدأ بمنهج السالكين لابن سعدي، ثم عاد يعني بالمتوسطات، يبدأ بعد ذلك ب بعض العلماء، بعض المشايخ يقرأ منار السبيل، وبعضهم يبدأ يعني بالزاد، لكن الزاد متنه لوحده يعني ما يستطيع كل طالب علم أنه يفقه ألفاظه، لأن عود الضمائر فيه شوية فيها بعضها يعني تحتاج إلى تبيين. لكن من أفضل ما كتب في شرح الزاد هو الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم بعد ذلك طالب العلم إذا صار عنده فهم وعنده قراءة للفقه يعني يقرأ في المغني لابن قدامة رحمه الله تعالى، فإنه من أفضل كتب الفقه، يعني لا يضاهيه كتاب آخر في الفقه، إنه فقه الصحابة والتابعين، ثم يذكر فقه الأئمة المشهورين بتفصيل الفقه في المذهب الواحد. في الأحاديث يبدأ بالأربعين النووية، ثم جوامع الأخبار لابن السعدي 99 حديث، وهي عامة لكل مسائل يعني الشريعة في العقيدة وفي الأحكام وفي الفقه، حيث أنه الإنسان يعني إذا أتقن فقه هذه الأحاديث التي صنفها ابن السعدي رحمه الله تعالى يكون خلاص قد تهيأت له أسباب طلب العلم في الفقه والعقيدة وبقية الأمور. بعد ذلك عمدة الأحكام الصغرى وبعض شروحاتها الميسرة، ثم بعد ذلك شرح بلوغ المرام ولا وغيرها من كتب الأحكام. في الأصول الفقه الأصول من علم الأصول، ثم مختصر روضة الناظر للشيخ عبد القادر شيبة الحمد امتاع العقول باختصار روضة الأصول، يعني هو من أفضل المختصرات، يعني جمع يعني الروضة في ألفاظ بعيدة عن الأشياء التي تشعب بطالب العلم، نافع جدا مختصر. في بعد ذلك عاد تقدر تقرأ المطولات شرح الكوكب المنير. بعد ذلك يعني في القواعد الفقهية تبدأ في كتاب العلامة عبد الرحمن السعدي القواعد والأصول الجامعة، أو قبلها يعني مختصر وأيسر منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن السعدي، وهو قد شرحها أيضا وطبع الشرح مطبوع. ثم القواعد والأصول الجامعة، ثم أيضا له تجريد قواعد بن رجب، والشرح مطبوع للحافظ بن رجب، ولابن عثيمين عليه تحقيقات واستدراكات وتصويبات تدل على يعني إمامته، وأنه فقيه حقا يعني في استقراء الأدلة وتصحيح الأمثلة التي يذكرها في نوع القواعد، يعني حقيقة إمام ابن عثيمين ما جاء مثله في العصر الحديث. وهكذا في بقية الفنون في المصطلح تبدأ بمختصر، يعني أنا بديت في طلب العلم في مختصر العلامة حماد الأنصاري في المصطلح، هذا من أول ما قرأت في المصطلح. في علل الحديث ومعرفة قراء الأحوال لكل حديث كتاب العلامة ربيع المدخل حفظه الله بين الإمامين مسلم والدارقطني، ثم عاد أخذت أقرأ في بقية الكتب المقنع لابن الملقن والنكت للحافظ ابن حجر، وهو من أنفس ما كتب في المصطلح، متقن كتاب، يعني كتاب نفيس 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 جدا. واللي بقيم ابن حجر في المصطلح الإنصاف يقتضي هذا، أنه كتاب مفصل وفي مجلدين في 900 صفحة، يعني وكتاب يعني حقيقة من أنفع ما يكون لطالب العلم. طبعا بعد ذلك من كتب المفصلة المطولة فتح المغيث للحافظ السخاوي، وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر، وهكذا في بقية الفنون في الجرح والتعديل وغيره وغيره. تبدأ بالمختصرات ثم المتوسطات ثم مطولات. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، آمين تعني اللهم استجب، فهل يجوز قول اللهم آمين؟
آمين إذا كانت في الصلاة هذه ألفاظها التوقفية، ما يجوز تقول ولا الضالين اللهم آمين، لا تقول آمين. لكن في غير الصلاة يجوز، ما في شيء يمنع. لكن إذا في ألفاظ إذكار معينة دائما خذ قاعدة الألفاظ، هناك ألفاظ متعبدة بذاتها مثل ألفاظ الأذان، مثل ألفاظ التكبير في الصلاة والقراءة، هذه ما تقدر تتجاوزها توقيفية. ألفاظ العقود والبيوع هذه كل ما دل على معنى المتعاقدين فهو جائز. نعم.
يقول السائل بارك الله فيكم، البدعة ترد عمل صاحبها بحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لكن هل يؤثم إذا فعلها متعمدا؟
أكيد يتعمد الابتداع في الدين آثم.
يقول الشيخ أحسن الله لكم حفظكم الله، هل يعذر كبير السن المعاند بالجهل؟
والله شيبان نحلوين ما هم عندين ترى يسمعون الكلام، بس الطريقة عادة بعض الناس يجي الكبير السن ولا يقدر سنه ولا ويخاطبه بطريقة كأنه يخاطب واحد يعني من أترابه ومن أقرانه، ما يصير. والناس ترى عموما يعني حتى لو مو كبير السن وإنه في عمرك الحكمة والسلوب الحسن ينفع الله بها ويبارك فيها، الكلمة الطيبة يبارك الله عز وجل فيها ما لا يبارك بإيش بقلة الأدب والاستطالة على الناس. مقصود أنك تعينه على الشيطان، مو تعين الشيطان عليه، ترى الناس إذا وبختها هيج فيها دواعي الإصرار على الباطل. وبعض الشيبان ما عنده علم يقول يا ولدي علمني، صح ولا لا؟
نعم.
يقول السائل: هل سجود السهو يلزم بزيادة حركة ليست بركن؟
كيف يعني؟
إذا كان في الحركة شيخ مو ركن شيخ أو لفظ غير ركن يزيد لها سهو.
إذا ترك ركنا ما تصح الصلاة أو الركعة هذه ما تصح، لازم يأتي مكانها. إذا ترك ركن في ركعة، إذا ترك واجبا متعمدا تبطل صلاته، لأن تعمد أن يصلي صلاة ليس عليها عمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا ترك واجبا سهوا ما جلس للتشهد الأول ثم تذكر يسجد للسهو.
السائل: بارك الله فيكم، في بعض المجمعات إذا أردت التبول جلكم الله يستلزم عليه التبول واقفا، فما الحكم؟
الله يعينك. هو المهم إذا كان ما هو بوقت صلاة وبيعود البيت وبعدين يتطهر وش اسمه ويلبس ثياب جديدة، الله يعينه. من كلا والله حضرته صلاته كذا، يكون البول واقفا حيث يأمن من يعني عدم رش رذاذ البول على ثوبه أو بدنه، وإن أصابه شيء من ذلك غسله ثم توضأ ثم صلى. النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه. وسباطة القوم يعني قمامة القوم مثل ما نقول زبالتهم. فقال العلماء: هذا يدل على جواز البول قائما إذا كانت الأرض غير صلبة، بحيث يأمن أنه ما يصيب رذاذ البول ورشاشة. نعم.
يقول السائل: حفظكم الله، ما الفرق بين النص العام والنص المطلق؟
العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. يعني إذا قلت أكرم الطلبة أكرمهم كلهم عمومهم، لكن إذا قلت أكرم طالبا يعني واحدا من الطلاب.
يقول الشيخ، يقول: بارك الله فيكم شيخ، هل التسليمة الثانية في الصلاة ركن أم واجب؟
التسليم ركن، ومجموع التسليمتين هو ركن. نعم.
يقول الشيخ، يقول: بارك الله فيكم، أئمة المساجد إلى متى يقنطون؟ هل إلى شهر؟
لا، هذا القنوت سببه النوازل، إذا وجدت النوازل أقنت.
يقول السائل: هل السنن القبلية والبعدية للصلاة من الأفضل أن تصلى في المنزل؟
نعم، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني إلا الصلاة المفروضة، وهذا عام أيضا لمكة والمدينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو في المدينة والصلاة في المدينة بألف صلاة. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، هذا طلب يقول: نرجو من فضيلتكم يعني وقفات في السياسة الشرعية بعد الأصول والقواعد.
وقفات
في كتاب السياسة الشرعية؟
ما يبي له وقفات، يبي له شرح كتاب السياسة الشرعية. هو على كل حال شرح ابن عثيمين، ترى ما في متن علمي يحتاجه طالب العلم إلا وقد شرحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وترى الشيخ وإن مات إلا علمه أنه ما مات رحمه الله، الحمد لله، علمه مدون وفي الكتب الآن كلها يعني طبيعه الحمد لله، وايضا مدون في الاشرطه. فمن لم يدرك الشيخ ولم ياخذ العلم عنه مشافه يستطيع ايضا ياخذه بالاشرطه. وما يشكل عليه ويشكل عليه فهمه ينظر في المطبوع من شرحه لهذا، وان استعان بالاثنين وبمرجح ثالث وهو سؤال من شافه الشيخ من طلابه المتقنين، فهذا نرجو أنه لا يدركه خطأ من قيل له من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. نعم، الإنسان بحسب ظروفه، مثل ما قال شيخ الإسلام في جوابه لأبي القاسم المغربي، قال بحسب ظروف الإنسان في طلب العلم. إذا كنت في بلد ما فيها علماء، فتطلب العلم بحسب ما يمكن من يعني من الأخذ عن طلبة العلم. فإذا تيسرت لك الرحلة لطلب العلم على العلماء ارحل في طلب العلم، وما في أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم. لو كان أحد يستغني عن الرحلة في طلب العلم لاستغنى عنها موسى وهو من أولي العزم من الرسل، فقد أمره الله أن يرحل إلى الخضر وأن يتعلم منه. نعم.
يقول الشيخ بارك الله فيكم: الذي يسافر إلى مسافة قصيرة ويرجع لمنزله لوقت قصير، فهل يجوز له القصر للصلاة؟
وين يسافر مسافة قصيرة ويرجع منزله؟ مسافة قصر. إذا كان يعني إذا كان ذهابه من منزله ورجوعه داخل البلد وهو في عرف أهل البلد ليس سفرا، فهذا ما يقصر. مثل واحد الحين راح أم الهمام، هذه مين مسافة قصر؟ يعني في اعتبار عرف الناس أنه رايح داخل البلد مو مسافر. ما إذا جاي يسافر ودعوا له ويوصوا له وكذا وهذا، لا أبد، حتى ما يستدير ويروح المشوار ويجي. لكن إذا جاب يروح الخفجي، لا سفر، ما هو من أهل الكويت، يبي يروح السعودية. أما واحد يبي يروح الرياض أيضا سفر. فالسفر الذي يترخص فيه في أحكامه بالقصر والجمع هو ما عد سفرا عرفا. نعم. مدام انه داخل البلد، بعض الناس يكشتون داخل البلد فيروح مكان منفه يعني شوي بعيد، هذا ما هو بسفر ابد، ما يترخص برخص السفر. انا اعرف بعض المشايخ كان يفتي اللي يروح الوفرة يقصر، الصحيح انه ما يقصر داخل البلد، هذا بعرف اهل البلد ما هو بسفر. نعم.
هذا اخر سؤال يقول: كيف نوفق بين من عمل عملا لا يريد به الدنيا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: دعوا مرضاكم بالصدقة؟
الصدقة يبذلها الإنسان طاعة، ثم أيضا ما يكون من ثواب الصدقة الدنيوي والأخروي، هذا ما يضاد الإخلاص. إن أبا طلحة الأنصاري عندما تصدق ببيرحاء وهي أحب ماله إليه، قال: يا رسول الله أحتسب ثوابها عند الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمسلمين عموما: صناع المعروف تقي مصارع السوء، هذا فيه حث على الصدقة بذكر ما فيها من الثواب. المغنم من أحيانا قد يكون في بعض الجهاد والغزو مغنم، من جاهد للمغنم هذا جهاده مو لله، من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا ثم هذا المغنم تبع، الحمد لله، هذا من أيضا من أسباب عز الإسلام، خصوصا إذا كان فيه يعني من السلاح والذخيرة ما يتموله المجاهدون في الجهاد في سبيل الله. والحمد لله رب العالمين.